إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وبركاته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار إلى الباب 11 على هذا التبويب، وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذه الأبواب ليست من وضع الإمام مسلم رحمه الله، وإنما هي من وضع الشراح، إما الإمام النووي أو غيره من الشراح. وأما الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب النكاح إلى آخره، فهذه من وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. فلا بأس بالاجتماع على مثل هذه الطاعة، نجتمع على قراءة القرآن اجتماعا صحيحا، لا يكون على طريقة مبتدع، ونجتمع على ذكر الله تعالى أيضا على طريقة صحيحة. فأصل الاجتماع صحيح، والممنوع هو أن يكون هذا الاجتماع على صفة مخالفة أو على صفة لا دليل عليها، كأن نقيد هذا الاجتماع بزمان معين أو بمكان معين أو بصفة معينة ونواظب على ذلك، فإن هذه المواظبة على زمان معين ومكان معين وصفة معينة، هذه المواظبة تحتاج دليلا. والذي أوقع الناس في هذه المخالفات هو مثل هذا الغلو، وأنهم يقيدون ما أطلق، فما أطلق من النصوص الشرعية فنعمل بها على إطلاقها، وأما تقييدها بزمان أو مكان أو بصفة فهذا يحتاج دليلا. ومن هنا نعلم أن الاجتماع على الذكر عند قوم بطريقة معينة أن هذا كله من الأمور المحدثة. ثم ذكر في الباب أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. الطريق الأولى طريق أبي معاوية، والثانية طريق عبد الله بن نمير، والثالثة طريق أبي أسامة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني، وهكذا بسكون الميم الهمداني. وأما النسبة إلى همذان بالذال فتكون بفتح الميم، فالدال المهملة الميم معها ساكنة، الدال المهملة من النقط التي ليس عليها نقطة، فإذا الميم قبلها ساكنة الهمداني. وأما الذال المعجمة فالميم قبلها مفتوحة فنقول الهمذاني، فهذا الهمداني. قال: واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ميزان حديث الأعمش، عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران، عن أبي صالح وهو أبو صالح السمان أو الزيات وهو ذكوان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة يعني لا تقارن أبدا بكرب الدنيا، فهذا جزاء عظيم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجملة الثانية: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجملة الثالثة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الجملة الرابعة: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا تعميم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الخامسة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي من علوم الشريعة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به، فيه إثبات الأسباب وأن الله تعالى يفعل بأسباب. سهل الله له به، والأدلة في ذلك غير محصورة. وطالب العلم يحفظ القاعدة ويعرفها، وكلما مر عليه مثال قال: هذا المثال يدخل في هذه القاعدة. ونحن ذكرنا هذا قبل ذلك مرارا وتكرارا، أن الله تعالى يفعل بأسباب، يفعل بأسباب. فالفعل هنا سهل، والسبب به، يعني بسلوكه طريق العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السادس: وما اجتمع قوم، وهذا هو الشاهد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هل إذا اجتمعوا في جامعة أو في مدرسة أو في بيت هل يحصل لهم هذا؟ من العلماء من قال يحصل لهم هذا، وإنما ذكر المسجد لأنه هو المعهود، ذكر المسجد لأنه هو المعهود بالاجتماع، بالاجتماع على الطاعة، فلا مانع من حصول هذا الأجر يعني في غير المسجد، إلا أن المسجد يبقى له في ذلك يعني أحوال وصفات خاصة ربما لا تتوفر يعني في غيره من الأماكن، لأن المسجد له آداب، فالذي يجلس في المسجد يراعي هذه الآداب، بخلاف الذي يجلس مثلا في جامعة أو في بيته أو في مكان آخر ملتقى أو غير ذلك، فإن هذه الأماكن يعني ليس لها آداب كآداب المسجد، فمن أجل هذا تحصل البركة، تحصل البركة في المسجد. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ومدارسته بمدارسة أي علم ينفع في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فمدارسة الحديث ومدارسة اللغة ومدارسة أصول الفقه هذا كله يدخل في هذا. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة واضحة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة أمور، أربعة أمور نحن عنها غافلون. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الجملة السابعة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فاشتمل هذا الحديث على سبع جمل يعني كلها من قواعد الدين، ولذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث في أربعينه، ذكر الإمام النووي هذا الحديث في أربعينه. الشاهد منه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي اجتماعا ليس فيه تكلف وليس فيه التزام بصفة معينة، وإنما هكذا اتفاقا، هكذا اتفاقا. ولذا أنكر ابن مسعود على الذين اجتمعوا في المسجد وابتدعوا طريقة معينة للذكر، فأنكر عليهم أشد الإنكار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، هذه الطريق الثانية. حاء، وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة، هذه الطريق الثالثة. قال حدثنا الأعمش، وإيش عندكم بعدها؟ نعم، حدثنا، هذه حط عليها دائرة، أن الأعمش ما يقول حدثنا ابن نمير، الأعمش يقول عن أبي صالح، فحدثنا هذه يغلب على الظن أنها يعني تحريف من الكاتب، وإن كانوا يقولون أنها وقعت في بعض النسخ، لكن هذا الاحتمال الثاني ضعيف، بل ربما يكون هذا وهم من الكاتب من الناسخ. وصوابه بدل حدثنا هذه نقول في حديث، فبدل حدثنا الصواب مكانها أن يقال في حديث، نعم، وهي موجودة في بعض النسخ، نعم. ويدل عليه ما بعده كما سيأتي. قال في حديث ابن نمير، يعني اللي هو أبي، في حديث ابن نمير عن أبي صالح، يعني في حديث ابن نمير الأعمش قال عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة، فقوله وفي حديث أبي أسامة يبين أن الأول في حديث، نعم، في حديث ابن نمير كذا، وفي حديث أبي أسامة كذا، وفي حديث أبي أسامة حدثنا، يعني في حديث أبي أسامة عن الأعمش قال الأعمش إيش؟ حدثنا. فإذا في طريق ابن نمير الأعمش رواه عن أبي صالح بالعنعنة، وفي طريق أبي أسامة الأعمش رواه عن أبي صالح بالتحديث، نعم. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، يعني أن أبا أسامة وعبد الله بن نمير ذكرا بمثل حديث أبي معاوية الأول، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر، يعني ليس فيه إحدى الجمل السبع، وهذا يعني لا إشكال فيه، فإن الراوي قد يزيد على قرينه. فأبو معاوية وابن نمير وأبو أسامة اشتركوا في الرواية عن الأعمش، أحدهم ذكر ست جمل والآخران ذكر سبع جمل، لا منافاة، فلأن الزيادة هنا لا تنافي المزيد، الزيادة لا تنافي المزيد. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طريقين، من طريق محمد بن جعفر ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة به، كلاهما عن شعبة به، معروف هذا المصطلح، كلاهما عن شعبة به، يعني كمل إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله يحدث عن الأغر، والأغر هو ابن عبد الله، الأغر المزني، الأغر بن عبد الله، وقيل الأغر بن من؟ أو ابن سليك المزني، وهو مولى أبي هريرة وأبي سعيد. كيف ذلك؟ اشترك في عتقه، كان عبدا فاشترك أبو هريرة وأبو سعيد في عتقه، والولاء لمن إيش؟ لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فيكون ولاؤه لهما. فإذا مات ولم يكن له ورثة، فمن أحق بميراثه؟ أبو هريرة وأبو سعيد. عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. القعود هنا نقول القعود إما أن يفسر بأنه ضد الوقوف أو يفسر بالاستمرار وإن لم يكن قعودا، فيكون الطائف مثلا الذي يطوف حول البيت هذا قاعد في ذكر الله. ما المراد بقاعد؟ مستمر. فالقعود إما أن يفسر بأنه ضد الوقوف أو يفسر بالاستمرار، فالتقدير لا يقعد يعني لا يجلس من الجلوس، أو لا يستمر قوم يذكرون الله عز وجل. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. الحديث الثالث في الباب، وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، أول الملوك. الخلافة يعني انتهت بخلافة الحسن بن علي، فلما سلم الأمر لمعاوية فكان معاوية رضي الله عنه أول الملوك، وهو من الاثني عشر خليفة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا تقوم الساعة حتى يكون يعني اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، فمعاوية رضي الله عنه منهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي. أبو نعامة السعدي كأنه لم يذكر اسمه عندك، عبد ربه. أبو نعامة اسمه عبد ربه، نعم، وقيل اسمه عمرو. عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، فالميم مثلثة، نعم. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد، حلقة هذا الشاهد أنهم جلسوا حلقة، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. تفضلوا. السلام وبركاته. قالوا: جلسنا نذكر الله. على أي صفة يا أخي؟ على صفة غير متكلفة، على صفة غير متكلفة. الآن هذه الحلقة التي نحن فيها الآن نذكر الله ولا لا؟ نذكر الله عز وجل. جلس مثلا عالم وحوله طلاب علم وصار يبين لهم مسألة في العقيدة، هؤلاء يذكرون الله عز وجل. طيب إذا قال لهم: يا أيها الطلاب، إن ذكر الله عز وجل طمأنينة للقلب، خلينا نسكت شوية وكل واحد يسبح ويكبر، فصار كل واحد يسبح ويحمد ويكبر بدون التزام صفة معينة: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد بيقولهم الخمس كلمات متتالية، واحد آخر مركز على إيش؟ سبحان الله، واحد آخر مركز على لا إله إلا الله، وهكذا. فما هناك، ليس هناك صفة معينة، فهذا غير متكلف، وإنما الممنوع هو التزام صفة معينة. طيب، هل ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ذكروا الله عز وجل فعلوا هكذا ومالوا إلى الأمام وإلى الخلف أو هكذا اليمين واليسار، ما ثبت. لو ثبت هذا لنقل. وأما مادوا كما يميد الشجر فهذا ضعيف، وذكرناه في المرة الماضية، بل ربما يكون يعني أشد من ضعيف. نعم. فالمهم أنه يعني جلوس من باب التعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، من باب التعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. ومما لا شك فيه أن هذا الاجتماع فيه آفات، إذا ما انتبه إليها الإنسان ضاع عليه هذا الذكر، فينبغي ألا يظهر، ينبغي على الإنسان ألا يظهر بين أقرانه ولا يتميز، بل كلهم يذكرون الله عز وجل ولا يتميز واحد فيهم على الآخر، لأنه لو ميز نفسه برفع صوت أو بأي حركة معينة فإن هذا خطر عليه، خطر على إخلاصه. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ فاستحلفهم بالله. وهذا يعني توطئة وتنبيه لهم إلى الإخلاص، هذا توطئة لما سيقول لهم وتنبيه لهم على الإخلاص، وليس تكذيبا وإنما هو تنبيه. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. فدفع الإيش؟ دفع الشبهة عما قد يظن به، وهذا واجب على الإنسان. إذا وضعت في موقف أسيء بك الظن فادفع هذا الظن عن إيش؟ عن نفسك. ورائدك في ذلك إيش؟ إنها صفية، هذا منهج إنها صفية، فهذا حديث أصلي في دفع الإيش؟ في دفع التهمة عن نفسه، إنها صفية. نعم، تعرفون القصة. نعم. قال: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عنه حديثا مني. وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عنه حديثا مني، يعني أنه يعني يتورع من الإيش؟ من التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من الوقوع في الغلط، مع أن منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية، كاتب من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك. فإذا معاوية رضي الله عنه فعل معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي. المباهاة هي إيش؟ المفاخرة. فنثبت هذا المعنى لله تبارك وتعالى. وأما قول الإمام النووي عندك في الشرح إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، قال معناه يظهر فضلكم لهم. سبحان الله، يظهر فضلكم لهم. نعم، فنقول لا، لا بد من إثبات المباهاة، فنقول هذا تحريف، فهو سبحانه يباهي كما يباهي، نقول يباهي كما يباهي. وراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الخامس صفحة 62، تقول وفي المباهاة أحاديث، يعني في المباهاة أحاديث أخرى غير هذا الحديث، كما في حديث يوم عرفة، كما في حديث يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى يدنو ويباهي، يباهي الملائكة بأهل عرفة. والمباهاة في لغة العرب المفاخرة، فالله عز وجل يفخر، يفخر بالذاكرين ويفخر بالحجاج في يوم عرفة، يفخر، شو الإشكال، يفخر. فنثبت هذا المعنى على معناه في لغة العرب. فإذا قول الإمام النووي هنا يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم، هذا كله يعني ما نقول حتى حوم حول المعنى، وإنما هو بعد عن المعنى، هذا بعد عن معنى المفاخرة، عن معنى المباهاة الذي هو المفاخرة. نعم نعم، أي لكنه لم يثبت هذا المعنى لما يعني أضافه إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام النووي في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. فمذهب الجمهور يعني جواز هذا الاجتماع. القول الثاني وقال مالك يكره، ومالك عندما يعني يخالف الجمهور في مثل هذه الأمور، نعم نقول مالك رحمه الله عندما يخالف الجمهور في مثل هذه الأمور، إيش يعني هذه الأمور؟ يعني الأمور التي يخشى أن تكون بدعة. مالك رحمه الله عندما يخالف الجمهور في مثل هذه الأمور فهو اعتبر يعني أمرا ما، فهو اعتبر أمرا ما، كما قال الشاطبي رحمه الله في غير هذه المسائل، لأن مالك رحمه الله كان إماما في تثبيت السنن ونفي البدع. والمالكية على هذا كما نقلنا لكم قبل ذلك، ما أدري في أي مسألة كتبتها يا آدم صح؟ لما نقلنا قبل ذلك ما أدري وين، في هذا الدرس ولا في، عن المالكية. نعم، فالإمام مالك إمام في تثبيت السنن وإيش ونفي البدع، فهو عندما يكره مثل هذا الاجتماع فهو ناظر إلى شيء معين، فهو ناظر إلى شيء معين، وعندهم يعني قاعدة سد الذريعة واضحة جدا في مذهب مالك. نقول ولذا تميز مالك في قاعدة سد الذرائع، فقوله هنا يكره إنما هذا سدا للذريعة، كما كره إيش صيام الستة من شوال، هذا كره صيام الستة من شوال مع أن فيها الحديث. فنقول أيضا تحمل هذه الكراهة على باب سد الذرائع، لأنه ربما الناس يعني بطول العهد يصلون رمضان بستة من شوال ويصومون يوم العيد. أيوة، والشيطان يأتي للإنسان من هذه الأبواب، يقول له خلي الناس هؤلاء يلعبون في عيدهم، أنت صم، صم لله عز وجل، فيصوم، يقول له كمل. نعم، ويرى نفسه أنه عابد زمانه وأن الناس مفرطون ومقصرون. نعم، فهذا كله من باب سد الذرائع. فإذا عندما تروى الكراهة عن مالك في مثل هذه الأمور لا بد من استحضار يعني سد الذرائع. قال وتأوله بعض أصحابه، ربما تأولوا على هذا الذي ذكرناه. قال ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. قال ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، اللي هو حديث من؟ أبي هريرة وأبي سعيد. ماذا فيه؟ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، فهذا مطلق لم يقيد بالإيش؟ بالمسجد. الباب الثاني عشر، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. الحديث الأول حديث الأغر المزني، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق ثابت ومن طريق عمرو بن مرة، كلاهما عن أبي بردة عن الأغر المزني. وفي بعض الروايات ذكر أنه يعني سمعه عن ابن عمر، فيمكن أن نقول الأغر المزني وإيش وابن عمر. وهكذا رواية الصحابة عن الصحابة الذين يعني صنفوا في الأطراف، كالمزي في تحفة الأشراف. المزي في تحفة الأشراف يأتي إلى حديث مثلا أبي هريرة ويذكرها، حديث عبد الله بن عمرو ويذكرها. طيب إذا كانت رواية صحابي عن صحابي فأين يضع هذا الحديث؟ هل يضعه في الصحابي الأول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو الصحابي الذي يروي عنه؟ فأحيانا يضعه هنا وهنا، فيضع الحديث في المسندين، في المسندين، ولعله سيمر علينا الآن شيء من هذا القبيل. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت وهو البناني، صحيح ولا غير هذا؟ نعم، عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. ما اسمه؟ عامر. نعم، عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي. هذا جائز على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هند ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلب، تقول الله أعلم؟ الله أعلم. نعم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإذا هذا صحيح، لأنه بشر من البشر، إنه لا يغان على قلبي. تجد هنا أناس يعني يتشددون ويغالون يقولون لا ما يحصل له غين، وإنما هو يقول هذا تعليما للأمة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تعليما للأمة، وأما هو فلا يغان على قلبه. والغين يعني مثل الغيم، مثل الغيم السحابة، فالقلب تعلوه سحابة إذا فطر عن ذكر الله تعالى. قال والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عنه عد ذلك ذنبا واستغفر منه. قال وقيل هو همه بسبب أمته، وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر له، إنه لا يغان على قلبه يعني أهتم يعني مهموم بسبب الأمة. فانظر إلى هذا التفسير البعيد، إنه لا يغان على قلبي يعني يحصل في قلبي إيش هم لأدل إيش لأدل الأمة، فيستغفر إيش لنفسه ولا لهم؟ يستغفر لهم. نعم. قال وقيل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمتي وأمورهم. قال وقيل يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فأنزل السكينة عليه، ويكون استغفاره إظهارا للعبودية. قال وقيل يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب. فإذا كم قيل؟ قال والمراد وقيل ستة من القيل، والراجح أنه على ظاهره أنه لا يغان على قلبي، أنه لا يغان على قلبي. نعم. وطبعا هذه أمور تعتري القلب كما ذكرنا بسبب يعني غفلته عن ذكر الله، وطبعا هي تزيد بزيادة الغفلة، ومنه الرين، وهناك الطبع، فإذا في غين في رين الران الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهناك الطبع طبع الله على قلوبهم. فإذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغان على قلبه، قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. ولذا كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يستغفر يعني أكثر من 70 مرة، كانوا يعدون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر. فإذا لا حسبنا يحدث عن ابن عمر، فإذا هذا حديث الأغر أيها الإخوة، فإذا ما نقول ابن عمر. نعم الأغر ها نفسه صحيح، تأكد. قال يحدث ابن عمر، فالحديث حديث الأغر، أما لو قال يحدث عن ابن عمر فيصبح إيش؟ يصبح من حديث ابن عمر ومن حديث الأغر. يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة فإذا استغفار وتوب. استغفر الله، أتوب إلى الله، غيره. أيوة، والأول ما اسمه؟ إيه طبعا هذا واضح، لأن الأول تابعي صحيح. أيوة، نحن في غفلة اليوم. الأول تابعي، الأغر أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد، فالأول هذا تابعي، الأغر تابعي، وأما هذا الأغر المزني وكانت له صحبة. نعم نعم، الأغر ابن إيش؟ ابن يسار. نعم، فعندنا أغران، أحدهما تابع والآخر صحابي. قال حدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود. أبو داود من؟ طيالسي. وعبد الرحمن ابن مهدي، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. الذي بعده حديث أبي هريرة. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان. الأحمر هذا، الأحمر. حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث. كلهم يعني أبو خالد وأبو معاوية وحفص، كلهم عن هشام. حاء، الإمام مسلم وصلك لمن؟ وصلك لمن؟ لهشام بثلاث طرق، وبعدين يجيب لك إسناد جديد. حاء وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام ابن حسان نفسه. فإذا هشام الأول هو ابن حسان، وهنا صرح به قال عن هشام بن حسان. فإذا كم روى عن هشام بن حسان؟ أربعة، وإنما جمع الثلاثة الأولى وأفرد الثالث لأجل اختلاف يعني أدوات الإيش التحديث. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. طلوع الشمس من مغربها هذا ماذا نسميه؟ نسميه الأجل الإيش العام. فإن الأجل أجلان، أجل عام وأجل خاص. أجل عام انقضاء هذه الدنيا، موت الدنيا، والأجل الخاص موت كل إنسان. فيشترط لقبول التوبة أن تكون قبل حلول الأجلين، قبل حلول الأجل العام بطلوع الشمس من مغربها، وقبل حلول الأجل الخاص بإيش؟ بالغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول الإمام النووي قال أصحابنا غرون من علماء التوبة ثلاثة شروط، ثم قال وهناك شرط رابع، نقول وهناك شرط خامس. نعم، الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، يقلع. الثاني وأن يندم على فعلها. الثالث وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود. وبعض الناس يخطئ ويقول ألا يعود، لا، ليس منش ليس هذا بشرط، وإنما الشرط ماذا؟ يعزم ألا يعود. فإذا عاد صحت توبته الأولى ويحتاج توبة أخرى. نعم، شوفوا رحمة الله عز وجل. أيوة، وأن يعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. قال فإن كانت المعصية تتعلق بآدم فلها شرط الرابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها، أو تحصيل البراءة منه، إما أن يرد المظلمة وإما أن يستبرئه. يقول حللني يا أخي، اغتبتك في يوم من الأيام، ويطلب منه أن يحلله. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحللها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. تقول والخامس أن تكون في وقتها قبل الأجل الخاص والأجل العام. ثم ذكره الشارح قال وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة، فذكر الأجل الخاص. ويمكن يعني أن نضيف شرطا سادسا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين وهو الإخلاص، لأن التوبة هذا عمل صالح، فإذا الإخلاص أن تكون لله. ممكن يقلع عن المعصية ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود، كل شيء متوفر، لكن هو يريد بالتوبة إيش غرضا آخر. فإذا الإخلاص أن تكون لله، وتوبوا إلى الله. نعم، يعني يتوب من أجل تحصيل غرض دنيوي، إذا كان صاحب معصية ما يحصل غرضه الدنيوي، يظهر شريفا في المجتمع حتى ينتخبوه للرئاسة وغيره. نعم، الباب الثالث عشر قال باب استحباب خفض الصوت بالذكر. هذه مسألة أيضا مهمة، فإذا يعني مسألتان مهمتان، الاجتماع وإيش والجهر بالذكر ما حكمه. فنقول أما الجهر بالذكر على الطريقة المعروفة فهذه بدعة، وإنما عندما نتكلم عن الجهر والخفض فإنما هو على طريقة أهل السنة والجماعة، كما فعلتم اليوم بعد صلاة المغرب، فإن شاء الله هذا جهر على السنة، هذا جهر على السنة، بشرط عدم التميز. الإنسان ما يتميز ولا يلحن، بعض الناس عندما يرفع صوته بالذكر يلحن، لا إله إلا أنا مش عارف ألحن الآن، فأحيانا يلحن وأحيانا يرفع صوته ويتميز. وأما إذا كان يعني في جهر وأنت لا تميز شيئا فهذا لا بأس به، ومثل هذا لا يسبب تشويشا، لأن الذين يمنعون من الرفع يقولون هذا إيش هذا تشويش. نقول لا، إذا كان على الطريقة السنية الصحيحة فإنه لا يسبب تشويشا، كيوم الجمعة ما شاء الله، يوم الجمعة عندما تدخل والناس يقرون إيش القرآن تسمع صوت يعني ما شاء الله، هذا عندما أنت تصلي هل أنت تشوش بهذه الأصوات؟ لا. فكذلك الذكر بعد الصلاة. نعم، هذه المسألة يعني فيها طبعا اختلاف، الجمهور يعني يمنعون الجهر، الجمهور يمنعون، قالوا هذا غير معهود عن السلف، واستدلوا بالحديث الذي سنذكره الآن، اربعوا على أنفسكم، لما الصحابة رفعوا أصواتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فسنبين أن هذا الحديث في الإيش في الرفع الزائد عن الحد. نعم، فهم يستدلون بمثل هذا. وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول السنة في الدعاء كله المخافة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. وينقل عنه أيضا الجهر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينتصر جدا للجهر، لكن الجهر الذي ذكرناه. نعم، حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقل لا يحتمل التأويل، أن رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالذكر يعني بكل الأذكار، لأن بعضهم يقول إيش يرفع في التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأما مثلا في التسبيح والتحميد والتكبير لا يجهر، فبعضهم يفرق بين هذا وهذا، وما في دليل على التفريق، لأن هذا الحديث واضح أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية عنه في البخاري ومسلم أيضا كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ما المراد بالتكبير هنا؟ الذي يبدو لي والله أعلم التكبير يعني الجهر، يعني كالرواية الأولى، وليس التكبير اللي هو الله أكبر. ولذلك الذين قالوا بظاهر هذه الرواية قالوا كبر يعني ثلاث مرات ولا يزيد عليها. طيب ايش دليلكم على الثلاث إذا كان بالتكبير؟ بالتكبير. والصحيح أن التكبير هنا بمعنى الجهر، التكبير يعني ها يعني رفع الصوت. من وين أتينا بهذا؟ من الرواية الأولى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسلم من الصلاة كان ماذا يقول؟ ها؟ هل كان يكبر؟ لا، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل بالتهليل المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا ما في تكبير. فإذا هذه الرواية بالتكبير المراد بها رفع الإيش؟ رفع الصوت. وهذا قال به ابن حزم والطبري وغيره، ابن حزم والطبري وغيرهما يقولون بهذا، يقولون بالجهر، وأما الجمهور يقولون لا يجهر إلا لتعليم، الإمام يجهر من أجل أن يعلم الإيش؟ من أجل أن يعلم الناس. نقول ليس المقام مقام تعليم، وإنما المقام مقام ذكر، المقام مقام ذكر يعني بعد انقضاء الصلاة. طبعا السيوطي له، السيوطي له رسالة بعنوان نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، لكنه جانب فيها الصواب، فإنه ينتصر لطائفة معينة في جهرهم بالذكر على طريقة معينة، ينتصر لهم غاية الانتصار بهذه الرسالة. قال فإن قالوا قد جاء عن ابن مسعود أنه أنكر الله، قال هذا ينظر في إسناده، مع أن القصة واضحة، قال هذا ها كيف هي ما نحن سنذكر، قال هذا ينظر في إسناده، قال ثم بعد ذلك يعني ثبت مدري عن من أنه قال ما جالست ابن مسعود إلا و في مجلس إلا ويذكر الله عز وجل. وين الدليل على الجهر؟ قال ما جلست مع ابن مسعود في مجلس إلا وذكر الله عز وجل. فما هو الدليل على الجهر المزعوم؟ ثم هذه يعني هذه الرسالة كيف تتفق مع رسالته التي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؟ فالمهم أن هذه الرسالة يعني قد جانب فيها الصواب، وذكر فيها أدلة كثيرة تزيد على 20 يستدل بها للجهر بالذكر على طريقة هذه الطائفة المعروفة. نعم يعني هو يذكر عنه هذا. الحديث الأول حديث أبي موسى وهو مروي عنه من طريقين أو من ثلاث أربع بعد خمس خمس طرق. وأما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فنقول كما قال الشيخ ابن عثيمين الذي بلغنا هذه الآية هو الذي كان إيش؟ هو الذي كان يجهر بالأذكار دبر الصلوات. نعم فعلم أن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة يعني في غير هذه المواطن. نحن ما نقول الجهر بالذكر في كل موطن وإنما الجهر بالذكر فيما دل عليه الدليل، وإلا فالأصل أن الإنسان يعني يذكر الله عز وجل في نفسه تضرعا وإيش وخيفة. وأيضا يمكن أن يرد بأن هذا في طرفي النهار بالغدو والإيش بالغدو والآصال، فهذا في طرفي النهار ومعروف أن أذكار الصباح والمساء لا جهر فيها، فالجهر إنما يكون دبر الصلوات ويكون مثلا في التلبية وفي المواطن التي ثبت فيها الإيش الجهر. وما أحسن هذا، الحج عبادة عظيمة، فنعم أفضل الحج العج والإيش والسج العج لأن هذه عبادة عظيمة، فكذلك الصلاة، الصلاة عبادة عظيمة، فمن المناسب جدا أن يكون الجهر بالذكر بعد انقضائها كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، احنا قلنا الطرق إيش؟ طريق عاصم والتيمي وأيوب وخالد الحذاء وعثمان ابن غياث، خمستهم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، والظاهر أنهم يعني بالغوا في الجهر، تقول الظاهر أنهم بالغوا في الجهر. من وين هذا الظاهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيش؟ اربعوا اربعوا يعني ارفقوا، فهذا معناه أنهم بالغوا في الجهر، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهر وإنما أنكر عليهم المبالغة فيه. فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا بمعنى ارفقوا، وهكذا نطقها اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. سبحان الله، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، كلام واضح من أعلم وإيش وأنصح وأفصح ومريد للبيان الأربعة التي ذكرناها، هذا كلام واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم الناس بربه، فعندما يقول تدعون سميعا قريبا وهو معكم فهذا كلام من أعلم الناس بربه وأفصح، أي أنه يبين بيانا واضحا، وأنصح لا يكتم عن الأمة شيئا، ما يقول لهم شيء وهو يعتقد شيء آخر، ومريد للبيان ومريد للبيان. قال وأنا خلفه. طبعا الإمام النووي كعادته في هذا الموضع ماذا قال؟ نعم، قال وحاصله أن هذا أنه مجاز، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال والمراد تحقيق سماع الدعاء، يقول والمراد، تقول ليس هذا هو المراد. فذكر الإمام النووي في الموضع الأول كما قال أخونا حمد، قال هو معكم بالعلم والإحاطة. طبعا هذه سهلة شوي، لأن يعني كثير من السلف يقولون ذلك، وهو معكم بالعلم والإحاطة، لكن طبعا السلف لا ينفون حقيقة الصفة وإنما فسروها بلازمها. وأما الذي لا يقبل فهو الذي بعده، قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، قال هو بمعنى ما سبق، وحصل أنه مجاز. يقول هذا ليس حقيقة، فهذا نفي لي، هذا نفي للصفة، لأنه قال هذا مجاز. مجاز عن ماذا؟ قال المراد تحقيق سماع الدعاء، فإذا ذهبت المعية. تحقيق سماع الدعاء يعني أن الله عز وجل يسمع الدعاء. طيب أين المعية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين. نعم، فقال إيش صلى الله عليه وسلم؟ قال إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. نعم، فلو فسرنا المعية بالسماع إنكم تدعون سميعا قريبا وهو يسمعكم. نعم، قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله ابن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ عارفين الكنز؟ أنا باللهجة المصرية التحويش، يعني واحد بيحوش، يعني واحد عنده رصيد. نعم، فالذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يكنز كنوزا في الجنة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كما ذكرنا من قبل، أحسن من فسرها بحسب علمي الطحاوي رحمه الله في عقيدته. نعم، قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. لا حيلة ولا حركة ولا تحول. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. طيب بعد ما تتحول محتاج قوة، بعد ما تتحول عن الشر محتاج قوة على ليش؟ على الخير. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قال حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد الأشج. من أبو سعيد الأشج؟ جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. عبد الله بن سعيد. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي، التيمي سليمان ابن طرخان التيمي، عن أبي عثمان عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، ما شاء الله. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كيف؟ لا، الرجل غير أبي موسى الأشعري. قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله كما تعلمون في وصية إبراهيم الخليل ليلة الإسراء، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الجنة يعني طيبة وأنها قيعان وأن غراسها إيش، ها؟ سبحان الله. ثم وذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز الجنة وهي غراس الجنة. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي المعتمر ابن سليمان التيمي، عن أبي وهو التيمي أيضا، قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني العابد، عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر نحو حديث عاصم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد نعم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء، وهو خالد بن من؟ خالد بن مهران. نعم خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء قط، وإنما كان يجالس الإيش الحذائين. نعم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الذي بعده هو حديث أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر، هذا الذي ذكرناه لأنه من رواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق، فالمزي ذكر هذا الحديث في كلا المسندين، ذكره في مسند أبي بكر الصديق وذكره في مسند عبد الله بن عمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وإيش المخرج؟ مخرج الحديث إيش؟ عبد الله بن وهب والليث، صحيح؟ الليث عن يزيد ابن أبي حبيب، والثاني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب. نعم، فهذان طريقان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حا، نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا، قال حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرسد، مرسد بن عبد الله الإيش اليزني، اليزني، مرسد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر، عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والأصل في الدعاء في الصلاة أنه في الصلاة، في الصلاة يكون سرا. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا. قال قتيبة، إذن هذا كلام رواية من هذه؟ الذي في مقابل قتيبة، وهو من؟ ها؟ محمد بن رمح، عرفت؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح، نعم، فهو عندما يقول وقال قتيبة فإذا هو ذكر رواية ابن رمح. وقال قتيبة كثيرا، وطبعا عندما يحتاج إلى التمييز يذكر التمييز، وإلا فالأصل أنه يعني يذكر رواية من يقدمه، فهنا يعني ذكر رواية المؤخر وأشار إلى رواية المقدم. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا اعتراف، اعتراف من العبد بذنوبه، ولذلك قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا افتقار، ولذا كان من الوسائل يا أخي هو ماذا؟ التوسل بإيش؟ بشكاية الحال. هذا يسمى التوسل بإيش؟ التوسل بشكاية الحال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يشكو إلى ربه. التوسل بشكاية الحال والافتقار، التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بشكاية الإيش؟ بشكاية الحال. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه قال وعمر بن الحارث. طالما عطف عليه عمرو بن الحارث خلاص يكفينا. أيوة، عمرو بن الحارث من أئمة المصريين في الرواية رحمه الله. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني. سبحان الله، فهذا الصديق، الصديق يقول علمني. ولذلك الإنسان ما يشبع من العلم مهما بلغت رتبته، لا يشبع من العلم أبدا. قال: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال ظلما كثيرا، ظلما كثيرا. فإذا كثيرا يعني جاءت من إيش؟ من طريقين، وكبيرة يعني من طريق واحدة. على كل حال كلاهما صحيح. ثم ذكر بمثل حديث الليث، الليث في مقابل من؟ في مقابل عمرو بن الحارث. أي لأن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث. آه فيعني الاختلاف هنا. وأما هنا عمرو بن الحارث قال كثيرا. فطبعا هذا بالنسبة للاختلاف هذا اختلاف على الليث. وأما عمرو بن الحارث فقال ظلما إيش؟ ظلما كثيرا. فهذا مما يؤيد يعني أحد وجهي الاختلاف على الليث وهو كثيرا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.